بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فيقول الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله: باب ما يوجب القصاص. قال: ما في الإنسان منه شيء ففيه الدية، وشيئان فأكثر في الكل الدية، وفي البعض بحسابه، ففي اليد نصفها، وفي الجفن ربعها، وإصبع وهاشمة عشرها، وسن مثغر وموضحة وأنملة إبهام نصف عشرها، ومنقلة عشر ونصف، وجائفة ودامغة وآمة ثلثها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان ديات الأعضاء ومنافعها، وبيان أيضا مقادير الشجاج. ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في تقدير هذه الديات، فقد شرعها سبحانه قطعا لنزاع وحسما للخلاف ولدابر العداوة والخصومات. ولو كان هذا من تقدير الناس لعظم الخلاف واشتد ولم يشف ما في الصدور. ففي تقدير الديات من عند الله سبحانه استقرار للنفوس وجبر للخواطر، وفيه أيضا دفع بوادر الانتقام. ويلاحظ في تقدير الديات أنها قدرت على وجه يمكن للجاني أو لعاقلته أن يتحملها، ولما كثرت وكانت في دية الشبه العمد والخطأ، وكان هذا يكثر وقوعه أكثر منه في العمد، جعلت على العاقلة كما سيأتي. وجعلت دية النفس 100 من الإبل. وإذا نظرت إلى الأعضاء فما فيه شيء واحد فيه نفس التقدير، أي هي دية النفس. ففي العينين الدية، وفي الأنف الدية، مع أن النفس برمتها فيها الدية، فيها الدية. ولو أننا جمعنا منافع البدن وجمعنا الأعضاء فإذا وحسبناها كلها، ثم قلنا على الجاني وعاقلته أن يتحمل دية مجموع هذه الأعضاء، لما أمكن أن تتحمل. ولما جعلت 100 من الإبل لم تجعل أيضا أجزاء النفس، على نسبة قليلة، كنسبة هذا العضو إلى الجسم كله، وإنما جعلت كدية النفس. لو جعلت قليلة لحصل بذلك جرأة، ولم يعني حصل تسكين النفس وجبر الخاطر، قد تولاها الله سبحانه وتعالى وبقيت بعض الأعضاء والجروح لا مقدر فيها، يجتهد فيها على، لكن لا يبلغ فيها تقدير الدية إذا كان هذا العضو قد قدر ما فيه. قال رحمه الله: ما في الإنسان منه شيء، أي شيء واحد، ففيه الدية. كاللسان إذا قطع فيه الدية كاملة، والذكر إذا قطع فيه الدية كاملة، والأنف إذا أوعب جدعه فيه الدية، كما جاء ذلك في كتاب عمرو بن حزم المشهور، يقول صلى الله عليه وسلم: وفي الأنف إذا أوعب جدعه، يعني استؤصل إلى العظم، ففيه الدية كاملة. قال: وشيئان فأكثر في الكل الدية، في الكل الدية، وفي البعض بحسابه، يعني العينان فيهم الدية، في العين الواحدة نصف الدية، اليدان فيهم الدية، في اليد الواحدة نصف الدية، ففي اليد نصفها، وفي الجفن ربعها، لأن الإنسان له أربعة أجفان: الجفن الذي فيه منابت الأهداب، فهذه إذا قطعت كلها ففيها الدية، وفي الجفن الواحد ربع الدية. كذلك في الأهداب إذا اقتلعت في أهداب الجفن الواحد كذلك ربع الدية إذا لم ترجع. وإصبع وهاشمة عشرها، أما الأصابع جاء تقدير ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع. رواه أبو داود والترمذي. فالإصبع سواء إصبع اليد أو إصبع الرجل، أي إصبع فيه عشر من الإبل، أي عشر الدية. الهاشمة نوع من جراح، ومن نوع من شجاج الوجه، وقد جمع المؤلف رحمه الله بين شجاج الوجه مع ديات الأعضاء ومنافعها اختصارا. الهاشمة أشد من الموضحة. الموضحة توضح، وهي هذه في شجاج الرأس والوجه خاصة، توضح العظم. في الموضحة خمس كما سيأتي، وفي الهاشمة التي تهشم العظم لكن لا تجاوزه وتبعد عن مكانه، إن أبعده كان منقلة نقلت. الهاشمة فيه أيضا العشر، قضى بذلك زيد رضي الله عنه. قال: وسن مثغر وموضحة، وأنملة إبهام نصف عشرها. نصف العشر هو خمس من الإبل، واحد من العشرين. قال صلى الله عليه وسلم: وفي السن خمس من الإبل. قال مثغر، هذا الشرط، السن المثغر هو الذي نبت بعد سقوط الأول، فالصبي إذا كبر يعني يثغر، تسقط أسنانه الأولى وتبدأ أسنان جديدة، هذه مرادها، لأنه إذا عاد فلا هنا فلا دية ولا قصاص. والموضحة قلنا أنها التي توضح عظم الرأس والوجه، خمس من الإبل. وأنملة إبهام نصف عشرها. الإبهام كم فيه؟ الإبهام كم فيه ماديته؟ عشر من الإبل، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دية الأصابع اليدين والرجلين على السواء. الإبهام ولا غيرها؟ لماذا قال في أنملة إبهام وحدها نصفها؟ نعم فيها مفصلان، فيها مفصل فهو فيهما عظمان فقط، فقسمت على اثنين، سيأتي الباقي تقسم على ثلاث. رأيتم؟ نصف عشرها إذن خمس من الإبل، واضحة؟ أنملة إبهام الجزء الأعلى من الإبهام، هذا من المفصل فما فوق، فيه نصف نصف عشرها عشر دية كاملة الذي هو نصف دية الإصبع، واضح؟ قال ومنقلة عشر ونصف كما جاء في كتاب عمرو بن حزم، وفي المنقلة 15 من الإبل وجائفة، الجائفة الجرح الذي يصل إلى الجوف كنحو جرحي في النحر والصدر والبطن والظهر، هذه الجائفة فيها ثلث الدية، ودامغة وآمة، الدامغة والآمة من شجاج الوجه والرأس، الدامغة والآمة من شجاج الرأس، الدامغة هي التي تصل إلى الدماغ، والآمة هي التي تصل إلى قشرة الدماغ وتسمى المأمومة، وقد قال صلى الله عليه وسلم وفي المأمومة ثلث الدية، والدامغة مثلها على المشهور من المذهب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي جرح لا مقدر فيه وعضو بلا نفع حكومة، وهي أن يقدر المجني عليه كأنه عبد بلا جناية ثم يقدر وهي به برأت، فما نقص فله مثله من الدية ولا يجاوز بها أرش المقدر. وفي بعض كلامه بحسابه من حروفه: وذراع وزند وعضد وفخذ وساق
وعضد وعضد
أحسن الله لكم وعضد وفخذ وساق بعيران وضلع وترقوة بعير وأنملة ثلث عقلها، وفي كل واحد من الحدب والصعر وتسويد الوجه واستطلاق البول دية كقرع رأسه أو لحيته، وكذا أنف الأخشم وأذن الأصم.
طيب حسبك. قال رحمه الله: وفي جرح لا مقدر فيه، أي لم يرد فيه تقدير، كالجرح في الغضروف، وعضو بلا نفع حكومة، هذا ضابط. يقول عضو بلا نفع يعني لا نفع فيه، أما الذي بقي فيه نفع فهو والسليم تماما سواء، وأما الذي لا نفع فيه كاليد الشلاء ولسان الأخرس والسن السوداء، يقول السوداء التي ذهب نفعها بحيث لا يمكن أن يأكل عليها لا يعض عليها، والعين القائمة، العين القائمة التي هي في محلها ترى كأنها سليمة لكن لا يبصر بها تسمى قائمة، هذا كله عضو بلا نفع. في كل ذلك قال حكومة، فالحكومة هي تقدير يقدره القاضي. كيف؟ قال يقدر المجني عليه، أي وقعت عليه الجناية يقدر كأنه عبد بلا جناية لم يجن عليه، يتصور كأنه عبد، فمثل هذا كم قيمته؟ ثم ويتصور بعد الجناية، فالفارق هذه تسمى الحكومة. فلو قدر أنه بهذه بدون الجناية لو كان عبدا قيمته 20,000 ثم قدر بعد الجناية هذه بعشرة، فما كم الحكومة؟ 10. أرأيتم؟ 10. لكن ينبغي يجب أن لا يبلغ بها المقدر إذا كان في نفس العضو تقدير، فمثلا الإصبع جرى فيه التقدير ولا ما جرى؟ كم؟
10 إبل.
طيب هذا في قلعه، إذا جرحه بعد، وإذا جرحه لا تقدير في جرح الإصبع، والتقدير طبعا سيكون بعد الحكومة بعد البرء، فقدره، فلو قدرنا فهنا فأصبحت 10 ولا لا يصلح. الإصبع نفسه فيه 10 من الإبل، فكيف يكون في جرحه 10؟ هذا معنى كلامه، فما نقص فله مثله من الدية ولا يجاوز بها أرش مقدر إذا كان فيها تقدير. والآن يجتهد القاضي لأنه لا رقيق الآن. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى لما قال وعضو بلا نفع حكومة مطلقا. وعن أحمد رحمه الله رواية أن اليد الشلاء ونعين القائمة والسن السوداء فيها ثلث ديتها، دية العين الواحدة، العين فيها نصف الدية، فيها ثلث ديتها وهكذا. ودل لذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين القائمة بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وهكذا أيضا في السن السوداء، وهذا أظهر. وكذا أيضا ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه. وإذا جرح اللسان فأصبح لا ينطق بعض الحروف، قال وفي بعض كلامه بحسابه من حروفه، ضربه على فمه على لسانه فأصبح لا ينطق، فكم عندنا من حرف؟ 28 حرفا، عندنا 28 حرفا، تقسم الدية عليه، لأن الكلام نفع فيه الدية كاملة، فلو ذهب الكلام كله كم فيه؟ فيه الدية كاملة، المنفعة فيها الدية كاملة. طيب إذا ذهب بعض الحروف، قال وفي بعض كلامه بحسابه من حروفه، ذهب حرفان فأصبح مثلا لا ينطق السين والصاد، تقسم الدية على 28 حرفا، على 28، فما ذهب فبقدره، تقسم على 28 فذهب حرف هذه ديته، هذا حرف، وهكذا. ثم انتقل رحمه الله لبيان المقدر في العظام، في كسر العظام، خلل الوجه، خلل الرأس. قال وذراع وزند وعضد وفخذ وساق، بعيران. الذراع هو الساعد عندنا، الكف يلتصق بالساعد بالزند، فنهاية الساعد الزند، فيهما الزندان، وفي الزند من طرفي، في الزندان من طرفيهما، من جهة الإبهام فيه الكوع، من جهة الخنصر فيه الكرسوع. يأتي الساعد ثم المرفق ثم العضد. إذا كسر العظم نفسه، يعني ما قطعت اليد وإنما كسر العظم الساعد، أو كسر من العضد أو من الفخذ أو كسر في الساق أو كسر في الزند، الإنسان عنده كم زند؟ 4، 4 باليد واحدة زندان، هذه هنا والعضد والفخذ والساق بعيران، ما الدليل على ذلك؟ التقدير لا بد له فيه من دليل نصي. قل جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه سئل في كسر زند فقال فيه كسر زندين أو زند قال فيه بعيران، فقاس عليه كثير من الأصحاب أيضا العضد والفخذ والساق والذراع. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى فيها الموافقة للأئمة الثلاثة البقية، أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله جميعا، أنه لا تقدير فيها، إنما فيها حكومة كما مر معنا، لأنه لم يرد في الشرع تقدير. وإن صح هذا، إن صح عن عمر، فهو من باب أيضا الاجتهاد والتقدير، قدر فيها، قدر فيها. وكذا في ضلع وترقوة بعير، هذا صح عن عمر، فهو فيما يظهر من باب التقدير والاجتهاد. وأنملة ثلث عقلها، الإصبع فيه عشر من الإبل، مر معنا قبل قليل في أنملة الإبهام فيه ماذا؟ نصف دية الإصبع، اللي هو تكون خمس من الإبل. قال وأنملة غير أنامل الإبهام تكون ثلث عقلها، ثلث الإبل، ثلث العشر من الإبل. قال رحمه الله وفي كل واحد من الحدب والصعر وتسويد الوجه واستطلاق البول دية. الحدب عيب في الظهر يحصل للإنسان به التقوس فيفتقد استقامة الظهر فتذهب هذه المنفعة. والصعر عيب في الوجه إذ يلتف يكون هذا الداء يلفت الوجه إلى جانب فلا يستطيع أن يرى أمامه، والكلام في هذا الداء إذا استقر ليس عارضا. وتسويد الوجه بقي مسودا، واستطلاق البول بحيث أنه لا يستطيع أن يمسك بوله متى ما أتاه. وكذا في الغائط والريح، ضرب إنسانا حتى أصبح يستطلق فقد ذهبت هذه المنفعة، قال فيها الدية كاملة. إذن المنفعة فيها الدية كاملة، وما في الإنسان يعني شيء واحد فيه الدية كاملة، وما فيه شيئان ففيهما مجموعهما الدية كاملة. وهكذا يعني لو ذهب منفعة المشي أو الأكل أو الذوق أو الجماع أو الكلام أو السمع ففي كل واحد منها الدية كاملة. قال كقرع رأسها، حتى في الشعور في شعر الإنسان، يعني منفعتها منفعة الجمال وهي معتبرة، كقرع رأسها ولحيته، فلو تسبب أو في صلعه ولم ينبت كما قلنا في السن المثغر، وكذا في اللحية، وكذا في الشارب، وكذا في الحاجب، وكذا في الأهداب، فهذه فيها، والحاجب فيما يظهر. أما في الرأس واللحية والأهداب فظاهر، فيها الدية كاملة. قال وكذا أنف الأخشم، من الأخشم؟ كل واحد له خشم، الذي لا يشم يسمونه أخشم، ولأن الشم في الداخل ففيه الجمال فقد ذهبت منفعته كلها. وكذا أذن الأصم، نفس الشيء، السماع في داخله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجناية العبد في رقبته ويفديه سيده بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته ولو جني عليه وجب ما نقص من قيمته.
هذا كلام في جناية العبد، إذا جني عليه أو جنى هو. بدأ في الجناية عليه، إذا جني على العبد، أي عفوا في الجناية منه، إذا جنى العبد فهل يؤاخذ السيد؟ لا يؤاخذ، وإنما تتعلق برقبة العبد، لا تتعدى، برقبة العبد. ما العمل؟ هو مخير، فينظر ما فعل من الجناية ويقارنه بقيمته. فلو مثلا جنى على إصبع حر، كم فيه؟ 10 من الإبل، يعني 10 الدية. طيب، ينظر هو في قيمته، قد يكون هو لا يساوي ما تساوي قيمته 5 من الإبل، فما العمل؟ قال: يفديه بأقل الأمرين من أرشها وقيمته، يعطيه قيمة العبد برمته. هذا ما يعني فاعل الجناية برمته، إما أن يعطيه إياه وإما يفديه بالقيمة، يعطيه قيمته. طيب ماذا لو كان قيمته عالية أعلى، قيمته 30 وأرش الجناية للجناية هذه 10 من الإبل، فلو دفع قيمة العبد هي أكثر، فيدفع أرش الجناية اللي هي قيمة هذه الأرش الذي عليه وهو 10 من الإبل. طيب ولو جني عليه، جني على هذا العبد، واجب ما نقص من قيمته، لأنه مال كسائر الأموال التي تتلف أو يتلف شيء منها. فإذا جنى شخص على العبد فقطع يده أو قطع إصبعه، فينظر قيمته قبل الجناية وبعد الجناية، قيمته قبل الجناية وبعد الجناية، ما بقي هذا يسمى الأرش، هذه الذي يدفعها الجاني للسيد، يدفعه الجاني للسيد. هذا ما يتعلق بأرش الجناية وما يدفعه من جنى على العبد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. العاقلة عصباته، وإنما العاقلة عصباته، وإنما يحمل ذكر مكلف حر غني موافق دينه بفرض حاكم بقدر حاله، وما فضل على القاتل كمن لا عاقلة له، ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا دون ثلث الدية، وعمد الصبي ومجنون خطأ فتحمله العاقلة، ولا عاقلة لمرتد، ولا من أسلم بعد الجناية أو الجرح، وتجب بقتل مسلم وذمي بغير حق، وشركة وإملاص كفارة الظهار.
نعم. هذا الباب عقد المؤلف رحمه الله تعالى لبيان العاقلة، من تكون وما تحمله وما لا تحمله، وللكفارة، كفارة القتل. قال: باب. العاقلة عصباته. العاقلة جماعة الجاني القاتل، والعقل في القتل لا ما في دون النفس، مختص بالقتل، عفوا يأتي يعني على ما دون النفس إلى ما ثلث الدية كما سيأتي، لكن يبين رحمه الله حد العاقلة فيقول العصبات، واقصد عصباته بالنفس، وكل من أدلى بذكر، كل من أدلى بذكر يعني كل قريب، عفوا كل قريب ذكر لم يدل بأنثى، يعني يدخل في ذلك الآباء والأبناء والإخوة والأعمام وأبناء هؤلاء جميعا، هؤلاء هم العاقلة، إلا بالنسبة للابن، إلا بالنسبة للأم فلا يعقلها ابنها إذا كانت من قوم من آخرين، لابد أن يكون من جماعة كما قلنا قبل قليل، الآباء والأبناء والإخوة والأعمام وبنوهم، هؤلاء العاقلة، فليس هم فقط الورثة، هم أوسع من هذا، أوسع من هذا تسهيلا على الناس، وليس مختصا بالورثة. والعقل سمي بذلك لأجل المنع، فالعاقل فالأولياء المقتول يمنعونه ويمن يعني ومن أن يعتدى عليه ويحمونه. من الذي يحمل منهم؟ ذكر الشروط فقال وإنما يحمل، هذه أداة حصر، قال ذكر، فالأنثى لا دخل لها في العاقلة، قال مكلف، فلا يحمل صغير ولا مجنون ولو كان غنيين، حر، لأن الرقيق لا يملك، غني لأن مشروعية العاقلة لأجل المواساة، والفقير يواسى لا يواسي، موافق دينه، لابد أن يكون على دينه، فالعاقلة أيضا تجري بين المسلمين وبين أهل الذمة، لكن لابد من موافقة الدين، لأن العاقلة مبناها على النصرة، مبناها على التناصر، والمخالفة في الدين تقتضي عدم التناصر، هذه شروطها الذكورية والتكليف والحرية والغنى وموافقة الدين، وأن يكون من عصباته على ما ذكرنا. كيف تقدر؟ هل تقدر على السواء؟ ومن يقدرها؟ قال يفرضها حاكم، المراد بالحاكم عند الفقهاء القاضي، بقدر حاله، تختلف الأحوال بقدر حال كل منهم، ويبدأ بالأقرب في الأقرب، إذا كان جماعته القريبة مسيرين عندهم خير كثير فيكتفي بهم، وهكذا وهي مؤجلة 3 سنين، وهل يحمل معهم الجاني ولا لا يحمل شيئا؟ روايتان في المذهب، والأظهر أن الأظهر دليلا أن القاتل يحمل معهم، هو من جملتهم، لا سيما وهو المتسبب بالجناية ومتسبب بالعقل. قال وما فضل الزائد الذي يشق أن يحمل على أو عصباتهم، يعني كانوا عصبة قلة وعلى قدر حالهم، فلا لم يمكن أن يحمل أكثر مما حملهم القاضي، ما فضل مثل فضل 20-30، تقول ترجع تكون على القاتل كمن لا عاقلة له. وتأخذ من ذلك فائدة، وهي أن الشخص الذي لا عاقلة له، لا يعرف له أقارب، فإنه من يحمل الدية. هذا ظاهر كلام المؤلف. والرواية الثانية أنها في بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودا وفدى عبد الله بن سهل في قصة القسامة المعروفة ب100 من الإبل. والرواية اللي يبدو يمشي عليها المؤلف أنها في مال للقاتل، وهذا الذي اختاره موفق الدين بن قدامة رحمه الله. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا دون ثلث الدية. لا تحمل عمدا، هذا مرة معنا أن الدية في قتل العمد على من؟
على القاتل،
على القاتل نفسه. وفي شبه العمد
على العاقلة،
على العاقلة لكنها مغلظة. وفي الخطأ
على العاقلة
لكنها
مخففة.
لا تحمل العاقلة الدية التي كانت بسبب الجناية عمدا، فشخص قتل آخر عمدا عدوانا استحق القصاص فعوفي له إلى الدية، هذه الدية تكون على القاتل وتكون حالة بخلاف التي على العاقلة فتكون مؤجلة. قال: ولا عبدا، أي لا يحملون قيمة عبد قتله الجاني. العاقلة لا يحملون قيمة عبد كسائر المتلفات، إذا أتلف الجاني مال من أموال كسيارة ونحوها هل يرجع في المطالبة على العاقلة؟ لا، إنما يتحملها هو، قيمة العبد يدفعها هو كسائر المؤتلفات لأنه مال. ولا صلحا، والمراد صلحا عن إنكار، لأن اعتراف سيأتي، لأن هذا الصلح الذي هو عن إنكار إنما هو باختياره. ولا اعترافا، والمراد اعترافا لم تصدقه العاقلة فيه، فلو صدقت كانت عليه. إذا كانت هذه الجناية ثبتت بالاعتراف فقط فإن لا يتحملون دية، هذه الدية لا يتحملونها، لأن إقراره هذا حجة قاصرة على نفسه. تلاحظ أنه إذا أقر بقتل خطأ، من المتضرر هنا؟
العاقلة.
والإنسان إنما يقر ونأخذ بإقراره فيما يتعلق بنفسه لا فيما يتعلق بحق على غيره، هذه لابد فيها من شهادة. لذلك لو ثبتت الجناية بالبينة، لو ثبتت هذه الجناية جنايات شبه العمد والخطأ بالبينة تحملتها العاقلة، ظاهر؟ ولا دون ثلث الدية لأنه قليل، وإنما يحملون ما كان من ثلث الدية فما فوق. ثم نبه إلى أن عمد الصبي والمجنون خطأ وعليه فتحمله العاقلة، فلا يدفع فيقال هذا عمد والعمد لا تحمله العاقلة، لا، عمد الصبي والمجنون خطأ فتحمله العاقلة. ولا عاقلة لمرتد، لا نصير له، لا نصير له، تتحمل في ماله، فأولياؤه لا يحملون شيئا، ولا من أسلم بعد الجناية أو الجرح، فهذه العاقلة من المسلمين لا يتحملون جناية الجاني الذي كان ذميا مثلا ثم أسلم بعد جنايته أو بعد تسببه بالموت وهو الجرح، يعني بعد الجرح مات. العاقلة لا تكون إلا في هذه المسألة، في الموت. وتجب هذه الكفارة الآن بقتل مسلم وذمي بغير حق، وشركة وإملاص كفارة الظهار. جرى عادة مؤلفين في سواء المتون وغيرها أن يعقدوا لهذا فصل فيه أحكام الكفارة، لكنه اختصر رحمه الله فألحقها بالعاقلة، بباب العاقلة. قال: تجب بقتل مسلم وذمي بغير حق كفارة الظهار. اختصر فأحالك على كفارة الظهار وشروطها هناك. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. لابد من تحرير رقبة مؤمنة. وقال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إذن تجب حتى بقتل من بيننا وبينهم ميثاق وهو العهد، فتجب بقتل الذمي ومثله المعاهد والمستأمن، كلها بيننا وبينهم ميثاق، بيننا وبينهم ميثاق، لكن كل هذا بقيد، وأن يكون بغير حق. فلو قتله قصاصا أو حدا أو دفع صائل ونحو ذلك فقد قتله بحق ولا كفارة في ذلك. وقال: وتجب أيضا بشركة، أي الاشتراك في القتل. إذا اشترك في القتل، اشترك في هذه الجناية لكن في شبه العمد والخطأ، فإنه هي التي فيها الكفارة، أما العمد فلا، لأن الله ذكر كفارة، لأنه ذكر الكفارة في سياق كفارة في سياق قتل الخطأ وبعده. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. لم يذكر فيها كفارة، وهذا ما عليه الجمهور. الكفارة مختصة بشبه العمد والخطأ، وذلك أيضا سواء انفرد بالقتل أو اشترك فيه، كفارة كاملة. وعليه إذا قتل شخص اثنين، واحد أو اثنين أو ثلاثة، فإن الكفارة تتعدد بتعدد المقتولين، تتعدد بتعدد المقتولين. وإذا اشتركوا هل تتبعض؟ ظاهر صنيعه وهو المذهب أنها لا تتبعض، بخلاف الدية تتبعض لأنها قابلة للتبعض، فقالوا لا تتبعض. يعني اشترك اثنان أو ثلاثة خطأ في قتل واحد، على كل منهم الكفارة، وأما الدية تقسم عليهم على نسبة خطائهم، ظاهر؟ لأن الدية تتبعض، قال الكفارة لا تتبعض. وأن أحمد رواية أخرى فيها وجاهة أنها تتبعض، والله أعلم. والكفارة وكفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة، قال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب، فمن لم يجد، لما أحال المؤلف رحمه الله كفارة الظهار، كفارة الظهار فيها إطعام ولا ما فيها إطعام؟ فيها إطعام، فيها إطعام. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا ظاهر صنيعه، بينما المشهور المذهب أنه لا ينتقل بعد الصيام إلى شيء، إن عاجز عن الصيام فلا شيء عليه، إنما يبقى في ذمته حتى يقدر، إما على عتق الرقبة أو الصيام. قالوا: لأن الله لم يذكره في الآية، فقد ذكر العتق والصيام فقط، فنقف حيث وقف. قال: وإملاص. إملاص مقصود بإملاص المرأة بولدها. قالوا: كذلك إذا مات ففيه الكفارة، ففيه الكفارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب القسامة، تشرع في العمد على معين وفي الخطأ عليه أو على معينين، بشرط اتفاق الأولياء واللوث كعداوة ظاهرة، فيحلف الولي 50 يمينا ويستحق دمه، وفي الخطأ ديته، ولو كانوا جماعة وزعت عليهم بقدر إرثهم وجبر الكسر، فإن أبوا أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، فإن نكل أو لم يرضوا بها أدي من بيت المال. أحسن الله لكم. أدي من بيت المال،
من الدية، أدي وفدي من بيت المال. باب القسامة، وسميت بذلك لما فيها من القسم واليمين، وهي طريقة مختصة في باب الجنايات في القتل، سواء كان عمدا أو شب أو خطأ، طريقة في إثبات الجناية. معلوم أنها تثبت بالإقرار أو البينة، وهذه الثالثة بالقسامة، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. قال رحمه الله: تشرع في العمد على معين وفي الخطأ عليه أو على معينين. أصل مشروعية القسامة ثبت في السنة، في ما رواه سهل بن أبي حثمة في قصة طويلة مفادها أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود ذهب إلى خيبر، وذلك قبل غزوة خيبر، يعني ذهب وقت الصلح، فتفرق ساعة ثم عاد محيصة، فوجد عبد الله بن سهل رضي الله عنهم أجمعين يتشحط في دمه، فأتى إلى المدينة، ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأخ الجاني عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود، فأراد عبد الرحمن يتكلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فتكلم واتهم اليهود. هنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم القسامة، فقال: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وفي رواية: يحلف 50 رجلا منكم وتأخذونه برمته. فقالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ولم نرى؟ فقال: تبرئكم يهود ب50 يمينا أو نحو ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إنهم قوم كفار، يعني لا يثقون بيمينهم، قوم بهت. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، وفي رواية يعني أنه من بيت المال، من إبل الصدقة، من بيت المال. هذه القصة باختصار. فيلاحظ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحلفون وتستحقون؟ فلأنهم حلفوا استحقوا. وفي الرواية المفسرة قال: يحلف 50 رجلا منكم. من هنا أخذ الأصحاب أنه 50 يمينا، ولكن لابد أن تكون على معين، يمكن أن يقتص منه على معين واحد. وفي الخطأ تشرع أيضا على واحد أو على جمع، لكن لابد أن يكون معينين، لا يصح على أهل بلد. ويشترط لها اتفاق الأولياء كما مر معنا في طلب القصاص، لابد أن يتفق الأولياء على ذلك في هذه القسامة. واللوث ومثل لها بالعداوة الظاهرة، وهذا التمثيل يوحي أن اللوث أوسع من العداوة. والمشهور عند المتأخرين أن العبرة بالعداوة الظاهرة، كان تقوم بينهم، يعني عرف ما فيما بين الفريقين ثم فتنة وعداوة، فهذه قرينة قوية. هذا مشهور عند المتأخرين. وقال جمع من المحققين: بل يكتفى، بل أو الأمر أوسع من هذا، اللوث كل ما أورث الظن الغالب من التهمة التي يغلب على الظن أن فلانا هو القاتل بسبب من الأسباب، بسبب من الأسباب ولم يشاهدوا. لكن لما كان الأمر لم يشاهد احتيج فيها إلى 50 يمينا تعظيما لذلك. قال: فيحلف الولي 50 يمينا، والمراد الأولياء، تقسم عليهم كما قال، ويستحق دمه وفي الخطأ ديته، ولو كانوا جماعة وزعت عليهم بقدر إرثهم وجبر الكسر. يعني كانوا 3 أبناء، 50 تقسم عليهم ولو زاد واحد، يعني لابد أن يأتوا على 50 يمينا، يزيد أحدهم وهكذا. فظاهره أنه يكتفى بالورثة كالحال في أولياء المقتول. أولياء المقتول هناك في مر معنا هم ورثته وهم المطالبون، قالوا كذا هنا. وقال بعض أهل العلم، والرواية الثانية، بل لابد من 50 رجلا أن يكونوا ذكورا عند الفريقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحلف 50 رجلا منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الورثة أقل من هذا، لأجل أن القرينة الظاهرة تشتهر، فيعرف هذا العدد الكافي ويجزمون بذلك ويحلفون على أن فلان هو القاتل، وهذا الوجه قوي. قال فإن أبوا كما فعل ابن سهل عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة، قالوا لا نحلف على شيء لم نره، فإن أبوا ترد على المدعى عليهم، أو قال ما يعني هناك إلا نساء، وهذا في ما يتعلق في حصر الأيمان على الورثة، فلم يكن فينا ورثة إلا نساء، قال فإنها لا تؤخذ، لأنه لا مدخل للنساء في القصاص والحدود. فإن أبوا أي المدعين أو كانوا نساء، حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود. فإنك لا يعني أبى اليمين، أبى اليمين أو لم يرضوا بها كما فعل الأنصار الثلاثة رحمه رضي الله عنهم، قال أودي من بيت المال لا يذهب هدرا، أودي من بيت المال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب البغاة. يعتبر كون الإمام قرشيا ذكرا حرا عدلا مجتهدا شجاعا مطاعا ذا رأي سميعا بصيرا ناطقا ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود أو بنص من قبله أو استيلاء، ويشاور ذا العلم والرأي ولا يقعد عن مهم.
نعم. بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله الكلام عن الجنايات انتقل إلى باب البغاة، والذي استقر عليه التأليف عند الحنابلة أنهم ينتقلون إلى البدء بكتاب الحدود، ثم في نهايته يتكلمون عن قتال أهل البغي، وهو ليس من الحدود لكن فيه شبه بالحرابة والردة، قد بدأ ولا مشى حتى في ذلك، لكن قد أنهى الكلام عن ما يتعلق بالجنايات، ثم شرع بباب البغاة. والفقهاء رحمهم الله في كلامهم في قتال أهل البغي يصدرون الكلام بأوصاف الإمام وشروطه وما يجب له من السمع والطاعة، ولذلك بدأ فقال يعتبر كون الإمام، ويقصد الإمام الأعظم سواء سمي ملكا أو سلطانا أو أميرا، المهم الإمام الأعظم، قرشيا لما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، ذكرا فلا يصح أن يكون أنثى، لأن المرأة ليست من أهل الولايات العامة، لا تصلح للقضاء في باب أولى، لا تصلح للإمامة العظمى، ولم تصلح في الإمامة الصغرى للرجال، لا تصلح في الإمامة، والله أعلم سبحانه بخلقه، وليس الذكر كالأنثى. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة حرا، لأن العبد عليه الولاية، فكيف يكون هو واليا على العباد، عدلا يعني صالحا في دينه ومرؤته، والعدل شأنه أن يحقق العدل في الرعية والصلاح. والتنبيه على هذا الشرط تنبيه إلى شرط أعلى منه وهو الإسلام، فلا يصح أن يكون الحاكم إلا مسلما مجتهدا يعني عارفا بالأحكام، شجاعا كي يقيم الحد الحدود وتؤمن السبل ويهابه ما العدو وأهل الإجرام، مطاعا يحصل بذلك جمع الكلمة ذا رأي سديد، ليحصل بذلك حصول الخير للأمة ودفع الشرور عنها، سميعا بصيرا ناطقا، ليقوم بما أوجب الله عليه، ويكون ذلك ببيعة أهل الحل والعقد. هذه الشروط كما يقول الفقهاء تعتبر حسب الإمكان، حسب الإمكان، لكن لابد أن يكون مسلما وذكرا وحرا. وكيف تكون؟ ذكر الطرق، فقال ببيعة أهل الحل والعقد. من هم؟ قال من العلماء وجوه الناس كبارهم، ولا شأن للعامة في ذلك، ولا يمكن أن يجتمع عموم الناس هكذا على واحدة، وإنما ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء وجوه الناس بصفة الشهود، أي يتصف هؤلاء العلماء والوجوه، وجوه الناس كبراء القوم، بصفة الشهود من ماذا؟ من الصلاح والعدالة، لأنهم إذا كان هذا وصفهم فإنهم سيبايعون من تتوفر فيه هذه الشروط حسب الإمكان، أو بنص من قبله، كما فعل الصديق رضي الله عنه لما عاهد بالخلافة إلى الفاروق رضي الله عنه، أو استيلاء، وهذا يسمى بالتغلب، إذا تغلب ولو لم تكن له هذه الأوصاف فيجب له السمع والطاعة لمصلحة الرعية عموما، لمصلحة المسلمين، لكي يسلم لهم دينهم وتسلم لهم دنياهم. قال عليه أن يشاور ذا العلم والرأي ولا يقعد عن مهم. ثم تكلم الآن عن البغاة الذي يخرجون على الإمام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فالبغاة من خرج عليه بتأويل سائغ ولهم شوكة، فيزيل ما ينقمون وله إنظارهم مدة، لا خديعة، فإن أصروا دفعهم بالأسهل وإلا قاتلهم، ويجب عونه، ولا يجاز على جريح، ولا يتبع مدبر، ولا تسبى الذرية، ولا يغنم مالهم، بل يرد بعد القتال كالأسير، ولا يقاتل بما يعم إتلافه كنار ومنجنيق.
البغاة بين المؤلف المراد بهم بقوله من خرج عليه، أي على الإمام، فهو يريد خلعه بتأويل سائغ، يعني باعتقاد لهم فيه شبهة، كقولهم هذا لا يقيم الدين، وهذا ظالم لا تشهي، فوجود الشبهة هنا مؤثرة في كونهم بغاة يعطون أحكام البغاة، وإلا لم وإذا كان غير سائق فيعطون أحكام المحاربين عند الحنابل وعند الجمهور. لكن لابد أن يكون لهم شوكة، وهذا شرط في البغاة، لهم الشوكة ومنعه، لكن ليست كشوكة المحاربين، شوكة المحاربين دون، وإنما شوكة البغاة يحتاج الإمام فيها إلى جمع الجيش ليكف شرهم ويردعهم. لما كان الأمر يحتاج إلى ذلك خفف في أحكام البغاة. لماذا؟ جمعا للكلمة وحقنا للدماء. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن باغت على إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأهل البغي هؤلاء الذين هم شوكة الذين يحتاج الإمام فيه لجمع الجيش، فإن الإمام عليه أولا أن يزيل ما ينقمون، لأن هذا حق الله عليه أيضا، وله إنذارهم لو طلبوا المهلة، لأن المراد أن تجتمع الكلمة، لكن هذا الإنذار يكون من غير خديعة منهم. فلو كان غلب على ظنه أنهم أرادوا الإمهال ليقووا زيادة ونحو ذلك لم يمهلهم وقاتلهم، إن أصروا على بغيهم دفعهم بالأسهل، فالأسهل لأنهم في الأصل هم مسلمون فيدفعون بالأسهل، فالأسهل حقنا للدماء دفعا للفتنة، وإلا قاتلهم وجوبا ويجب عونه، ويجب عونه لقوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هذه غاية، فإن وقفت ويتوقف القتال لأجل أنها قد انتهى هذا التوجيه مغيى حتى تفيء، فإن فاءت فيوقف عن قتالهم. قال ولا يجاز، لا يجهز على جريحهم ولا يتبع لهم مدبر ولا تسبى الذرية، المراد يعني قطع دابر الفتنة، فإذا أصبح جريحا أو أدبر عن القتال فقد ذهبت فتنته، إلا إن كان ينحاز إلى فئة فهذا مدبر يتبع، وهنا يعمل بالأصلح، ولا تسبى الذرية فهم مسلمون ولا يغنم مالهم، وإنما جوز الله قتالهم كما قال الشافعي رحمه الله وغيره، ولا يؤخذ مالهم بل يرد بعد القتال كالأسير. وقال ولا يقاتلوا، يعني يقاتلون بما يعم إتلافه كنار من جنيق، يعني مراد أن يدفعون بالأسهل فالأسهل. وقال أبو حنيفة بل يقاتلون بذلك، والأظهر في ذلك عملوا الأصلح، هم يدفعون بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفعوا إلا بذلك وعمل معهم ما يدفع شرهم. لكن يلاحظ هنا أنهم لم يعطوا أحكام المحاربين حتى وإن قتلوا، حتى وإن قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال كذلك في المحارب كما سيأتي قاطع الطريق، إذا قتل وأخذ المال ما نفعل به؟ إذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب أشد ما تكون. وهنا يقولون لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر، يتبع مدبر ولا يغنم مالهم ولا تسبى الذرية، هذه ظاهرة، ولا يضمنون أيضا ما أتلفوه في حال الحرب، لا يضمنون ما أتلفوه في حال الحرب، ما أتلفوه على أهل العدل. هذه الأحكام ضرورة جمع الكلمة، ولذلك اشترط أكثر الفقهاء أن يكون لهم شوكة، لأن إن لم تكن لهم شوكة فيعطون أحكام المحاربين الشديدة. لماذا؟ قال لو قلنا مجرد خروجهم بالتأويل الساغ ولا شوكة لهم تجرأ، لأن أحكامهم هنا مخففة، لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر إلى آخره، ولا يضمنون ما أتلفوه حال الحرب، يعني إذا توقفوا توقف عن قتالهم ولا يؤخذون بما
قتلوا ولا بما أخذوا من المال، صحيح؟ وهذا أمر فيه عسر، لكن لمصلحة أعظمها حقن دماء المسلمين وجمع كلمتهم. لكن بالنسبة للعدد القليل الذي ليس لهم شوكة لا يحاج لنا هذا، بل يقطع دابرهم بالحكم الشديد إذا يقتلون ويصلبون وتقطع أيديهم وأرجلهم الخلاف. لك احتيج في هذا أن تخفف الأحكام لأجل أن تجمع الكلمة، لأن لو قيل لهم عندهم الشوكة القوية وعندهم السلاح، فيحتاج الوالي إلى الجيش لقتالهم، لو قيل لأي عدد، لأنهم نشترط الشوكة لهم، شوكة العدد والسلاح العتاد، لا أفضى هذا إلى الجرأة، أفضى هذا إلى الجرأة على البغي، لأنهم يعرفون أن ما آل ذلك أنه لا يضمنون ما أتلفوا من نفس ولا مال، وإنما قلنا لابد أن تكون لهم شوكة، فإذا حصل هذا وهذا يحصل قليل فإنه تتنزل عليهم هذه الأحكام ضرورة جمع الكلمة. وهذه الأحكام جاءت مأثورة على السلف، من ذلك قول الزهري رحمه الله: السنة لا يجهز على جاز على جريحهم ولا يتبع لهم مدبر إلى آخره. لكن ها هنا أمر، وهو أن يعلم أنه ثمة فرق بين الخوارج وبين البغاة، فلا يعطون حكما واحدا من كل وجه، وإن كان بعض الفقهاء رحمهم الله أعطوهم حكما واحدا في الجملة، لكن هذا منتقد، كما بين ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني وابن تيمية في مجموع الفتاوى. الخوارج لهم أحكام أشد وأغلظ، هنا قلنا لا يبدأون بالقتال ويراسلون، فإن أصروا قتلوا إلى آخره. فهناك دعوة إلى الصلح، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل، آية أو الآيتين. بينما الخوارج رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم وفي قتالهم ابتداء وفي استئصالهم، بخلاف الحال هنا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل عاد استئصال لعظيم خطرهم على الأمة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: أينما أدركتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة، وغير ذلك. فلا يسوى من رغب في قتله واستئصاله بمن رغب في الصلح مع عظيم فتنة البغي، هي عظيمة وفيها شق عصا الطاعة وفيها عدوان وتفريق المؤمنين وإيهان لقوتهم وتسلط العدو، لكن الشأن وفتنة الخوارج أشد وأنكى، إذا هي متعلقة بالاعتقاد، فشرهم كبير. وما ذاك إلا لأن الخوارج يكفرون المسلمين من غير مكفر، هذا الذي يجمعهم. هم في الأصل من خرج على عثمان وعلي رضي الله عنهما، لكن هم من يستحلون دماء المسلمين ويكفرونهم من غير مكفر، فما أشد ضررهم على أهل الإسلام، وما أكثر نفعهم لأهل الشرك وعباد الصليب على مر الأزمان. وقال الله جميعا شرهم وكفانا شررهم بما شاء. نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على ما يرضيه سبحانه، وأن يرفع ويكشف الغمة عن إخواننا المكروبين والمهمومين، وأن يوحد جمع المسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. ومن أراد بنا سوءا فنسأله تعالى أن يجعل كيده في نحره ويكفينا شره بما شاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عنده أسئلة؟ هل الجناية على الأعضاء فيها العمد وشبه العمد والخطأ كالقتل؟ نعم، ذكرنا في أول شيء. وكذلك دية الأعضاء، التغليظ فيما يتعلق في القتل. يقول: إذا قطع أو قطع جفن مع هدبه، مع أهدابه، فكم فيها من الدية؟ من يجيبه؟ تفضل. جفن واحد. طيب وفي أهدابه؟ الأهداب الشعر الذي في الجفن. نعم، وبي أهدابه لا فرق. هكذا قلنا التقدير في الديات فيها سر عجيب. طيب إذا قطعت اليد كم فيها؟ نصف الدية. طيب وإذا قطع خمسة أصابع؟ ها؟ هذا هي. فالتقدير ليس في يعني ينزل تنزيل الحساب المعروف رعي فيه. هذه المعاني ذكرتها قبل قليل آنفا. لا، لابد من إساوات، اليسار باليسار، اليمين باليمين، فلا تقطع. لأن الآن وكذلك فيها نصف الدية وليس الدية كاملة، نصف الدية. وأنت دللتنا على مسألة أو ذكرتنا بها، وإذا قلعت عين الأعور كم فيها؟ فيها الدية الكاملة مع أنها عين واحدة. لماذا؟ نعم، ذهبت منفعة البصر، البصر كان قائم وموجود، ها؟ بخلاف اليد، تلك ذهبت بمنفعتها قبل، وبقيت المنفعة التي في اليد الأخرى فقط. يقول: هل الحاكم المتغلب إذا خرج له البغاة فقاتلهم وصاحب ذلك تجاوزا، يعني هو يقول تجاوز ما طلب منه، هل يقال بعدم ولايته ونزع اليد من طاعة؟ لا، لا تنزع اليد من طاعة، هذا يزيد الأمر فتنة وفرقة. لا تنزع اليد من طاعة حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يروا كفرا بواحا. وأيضا عندهم يعني القوة على ذلك، ويكفي ما حصل من البلاء والفتن في بلاد المسلمين ليعرف ذلك الرجل على بصيرة وأن لا يستخف. ما المقصود بقول المؤلف بحسابه من حروفه؟ قلناها قبل قليل. كم عندنا من حرف؟ 28 حرف. قسم الدية، إذا كان هذا خطأ فالآن تقدر الدية 300,000 تقسم على 28، معي؟ وكم لكل حرف أو ثلاثة وشيء؟ يعني لو كانت 30 أصبح 10 وزيادة كما قال. نعم، 10 و7 من 10. نعم، فكل حرف له هذه القيمة. فهو لما اعتدى عليه أصبح لا ينطق حرفا، فيذهب هذا قدر هذا، هذا معنى حسابه من الدية. أذهب حرفين كذلك، ثلاثة كذلك، لو أذهب نصف الحروف 14 ففيها نصف الدية. ظاهر؟ ما الحكم إذا نتج عن حادث سيارة وفاة الطرف الآخر وكان السائق امرأة؟ لا يختلف كان سائق امرأة ولا رجل، الكلام في هذا أن القاتل خطأ عليه الدية، ما تفرق هذه، ما تفترق. المهم أن يكون فعلا أن يقرر الخبير أن المخطئ هو فلان، فإن كان عليه نسبة من الخطأ فنسبة من الدية. لو قال يعني ثبت أن عليه يعني نصف الخطأ فعليه نصف الدية، نصف الدية. يقول ما تبين لي أولا، لكن الصيام يقول ما متتابع أو متفرق، ايش تقولون؟ ما الدليل؟ منصوص عليه في الآية، إذا كان هذا قصده قد منصوص عليه في الآية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يقاتل الخوارج قصد ابتداء، وأرسل إليهم ابن عباس ليناظرهم. هذا كان إيراد لماذا؟ نعم يحتاج لكشف الشبه فإنه يناظر، لكن الأمر قد استقل، استقر وعرف، فهذا كان أول ما حصل، وادعوا هذه الشبهة التي عندهم فأرسل إليهم ليناظرهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدركت فقد رغب في ذلك وبين، يعني أول ما وقع لا يظهر أن تنزل الأحكام عليهم. حتى علي رضي الله عنه ألم يكن يعني يخاف ألا يكونهم حتى رأى العلامة التي ذكرت له في بعض قتلاهم فاطمأن وهو ذو الثندوة، فعنده كان بعض التردد حتى اطمأن إلى أنهم هم هؤلاء على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن متى ما ظهر وهم يحملون هذه الصفة وهذه العقيدة فهم خوارج، وهم خوارج. نعم بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.